إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا نتكلم عن صفات الباري تبارك وتعالى، واليوم بمشيئة الله عز وجل نتكلم عن صفة الأصابع لله تبارك وتعالى، بعد أن تكلمنا أنه ذو يدين سبحانه وتعالى، وكلتا يديه يمين لا شمال فيهما، وأن الأحاديث التي وردت تثبت أن لله يمينا وأن له شمالا أحاديث شاذة ضعيفة، خالفت كتاب الله عز وجل، وخالفت ما اتفق عليه البخاري ومسلم من أن كلتا يديه يمين. ورددنا هناك كل تأويل صرف لفظ اليد لله عز وجل عن ظاهرها وعن حقيقتها. والذي نقوله في صفة اليد، أو الذي قلناه في صفة اليد، لابد وأننا سنقوله في كل صفة، ولذلك نحن لا نعيد الكلام اعتمادا على فهمه في المرة الأولى أو الثانية. واليوم نتكلم عن الأصابع، هل لله عز وجل أصابع؟ لا بد وأننا نقول نعم له أصابع، وإذا كنا لا نعلم كيفية اليد فإننا كذلك لا نعلم كيفية الأصابع لله عز وجل، فإنما نثبتها له سبحانه وتعالى بلا كيف ولا حد، لا نستطيع أن نكيف صفات المولى تبارك وتعالى، سواء كانت صفاته الفعلية أو صفاته الخبرية الذاتية، ومعنى أنها صفة ذاتية أنها لازمة لذاته تبارك وتعالى لا تنفك عنه، أولية بأوليته دون ابتداء، آخرية بآخريته بلا انتهاء، بخلاف مثلا صفة الكلام لله عز وجل، وصفة النزول، وصفة المجيء، وغيرها من الصفات. فإن الله تبارك وتعالى أعلمنا أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل، فلا يجوز لأحد أن يقول إنه ينزل في الثلث الأول، أو ينزل في النهار، أو ينزل في بعض الليل دون بعضه، إلا ما حدده الله تعالى ورسوله. فإذا كان الخبر يثبت أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل، فيمنع أن يقول أحد بأنه ينزل في منتصف الليل، أو في أول الليل، أو في بعض أجزاء النهار، يمنع. لماذا؟ لأنه ينزل حيث أخبر، وبالطريقة التي تليق به تبارك وتعالى. إذن الله تبارك وتعالى ينزل في وقت ولا ينزل في وقت آخر، وهو بقية الليل وكذلك النهار، وإنما ينزل في الثلث الأخير من الليل. الله تبارك وتعالى يتكلم بأي كلام يتكلم به كيف شاء ومتى شاء، هل يتكلم في وقت دون وقت، أو يتكلم في كل وقت، له أن يفعل ما يشاء. لكننا لا نقول إن لله تبارك وتعالى يد بالليل وليست له يد بالنهار. لماذا؟ لأنها صفة ذاتية، ومعنى ذاتية أنها ملازمة لذاته لا تنفك عنه، فيمنع أن نقول في هذه الصفات إنها ثابتة لله عز وجل في وقت دون وقت، وإنما هي ثابتة له في كل وقت وحين. فإن الله تبارك وتعالى لا تنفك عنه يده، كما أنه لا تنفك عنه أصابعه، يعني لا يوصف في وقت بأنه ذو أصابع ثم ننفي عنه في وقت أنه ذو أصابع. لماذا؟ لأنها لازمة له على الدوام من الأزل وإلى الأبد، دون بداية ولا نهاية. فصفة الأصابع لله عز وجل ذكر غير واحد من العلماء في كتبهم أنها ثابتة لله عز وجل، وتلقاها بالقبول أهل السنة والجماعة. وفي مقدمة من تلقى هذا الخبر بالقبول ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما، أي البخاري ومسلم في صحيحيهما، وكذلك ذكره ابن عبد البر في كتابه العظيم كتاب التمهيد. وقد جمع أكثر طرقه الإمام الدارقطني في رسالة صغيرة لطيفة جدا سماها أحاديث الصفات، رسالة مخصوصة للإمام الدارقطني في صفات المولى عز وجل، سماها صفات الباري تبارك وتعالى. هذه الرسالة ليس فيها حديث إلا له تعلق بصفات الله عز وجل. والإمام الدارقطني كان على رأس طبقته ممن يدعو إلى السنة على منهج النبوة، يعني كان إماما عظيما جبلا من جبال السنة والداعين إليها، الآمرين فيها بالمعروف والناهين فيها عن المنكر. جمع في هذه الرسالة عدة أحاديث تثبت صفات المولى تبارك وتعالى. من هذه الأحاديث التي رواها الدارقطني في هذه الرسالة ما أخرجه ابتداء الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عز وجل عنه قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى حبر أي عالم من علماء اليهود، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا أبا القاسم، إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على أصبع. وهذا الشاهد، إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على أصبع، والأرضين على أصبع، والجبال والشجر على أصبع، والماء على أصبع، والثرى اللي هو التراب على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر وتصديقا له. وهذا عبد الله بن مسعود الذي يقول ويفهم هذا الفهم، يقول: فضحك النبي عليه الصلاة والسلام مما يقول الحبر تعجبا مما يقول وتصديقا له. هذا فهم عبد الله بن مسعود، أنه فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ضحك تعجبا وتصديقا، إنما ضحك تعجبا وتصديقا ولا غرو في ذلك، لأنه حق إذا أتى من قبل اليهودي قبلناه. لماذا؟ لأنه حق، لا لأن القائل به يهودي. ولذلك لم يرده النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: لا، هذا الخبر يرد لأنك يهودي، لا يقبل منك خبر، وإنما ضحك تعجبا وتصديقا لما أخبر ذلك الخبر. ثم قرأ قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد روى هذا الحديث غير واحد من الصحابة، ليس انفرد به ابن مسعود فقط، بل رواه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وقريب منه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، والحديث متفق عليه، أخرجه الشيخان، إذ قد رواه البخاري في كتاب التوحيد في صحيحه. وفي معنى هذه الأحاديث المشار إليها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم، ولفظه: إن قلوب العباد بين أصبعين، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال أي النبي عليه الصلاة والسلام: يا مصرف القلوب، صرف قلبي إلى طاعتك، صرف قلبي، أو قال: صرف قلوبنا إلى طاعتك. والشاهد: إن قلوب العباد كقلب رجل واحد، أو كقلب واحد بين أصبعين من أصابع الرحمن. هذا الحديث كذلك هو الحديث الثاني في إثبات أن لله تبارك وتعالى أصابع. وكذلك في معناه، وهو الحديث الثالث، حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عند مسلم ونصه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الميزان بيد الرحمن. وهو القسط. الميزان بيد الرحمن، إن شاء يرفع أقواما ويضع آخرين، وقلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. إن شاء أقامه أي هداه، وإن شاء أزاغه أي أضله. فهذه أحاديث ثلاثة تثبت الأصابع لله تبارك وتعالى. صفة الأصابع لم تثبت بالكتاب، أي لم ينطق الكتاب العزيز بأن لله تبارك وتعالى أصابع، ونحن لا نحتاج إلى إثبات صفة أو في إثبات صفة من الصفات أن تكون لزاما لها ذكر في القرآن الكريم، ليس بلازم، وإنما مصدر التشريع والاعتقاد كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما نعتمد على السنة وحدها إذا لم يكن هناك خبر في القرآن الكريم. وقد نفقت السنة فيما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، وكذلك رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان، وما اتفق عليه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين. هذه الثلاثة أحاديث أثبتت أن لله تبارك وتعالى أصابع، أن لله تبارك وتعالى أصابع. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وبهذه الأحاديث الصحاح يثبت علماء الحديث وأهل السنة لله تعالى الأصابع بثبوتها صفة لله تعالى خبرية، لأن الخبر قد ورد بها وبإثباتها لله عز وجل. ومن القواعد المسلم بها عند أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصفات المولى تبارك وتعالى وأسمائه أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله، وينفون عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فلا بد وأننا نقول بثبوت الأصابع لله عز وجل. لماذا؟ لأنه قد ورد في السنة إثباتها، أي نطقت السنة بإثبات أن لله تبارك وتعالى أصابع. وأحاديث صفة الأصابع لله عز وجل لم تسلم من تحريف المحرفين كأي صفة من الصفات، بل تعرضوا لها مرة بالتأويل ومرة بالتحريف، بل منهم من تعرض لها بالتعطيل ومنهم من تعرض لها بالتمثيل. قال: إذا كنا نثبت لله تبارك وتعالى أصابع فلا بد وأنها تكون أصابع كأصابعنا، كأصابعنا. ولا شك أن هذا غلو شديد وانحراف عن منهج النبوة فيما يتعلق بصفات المولى عز وجل. لماذا؟ لأن منهج أهل السنة وسط بين أهل التعصيل وأهل التمثيل، وسط، أننا لا ننفي الصفة وقد أثبتها الله تعالى ورسوله، كما أننا لا نشبه صفات الخالق بصفات المخلوقين، فلا نمثل صفات البارئ عز وجل بصفاتنا وهي الأصابع وهي الجارحة، فإننا نثبت أن لله تبارك وتعالى أصابع ليست جارحة ولا هي تشبه أصابعنا، إنما هي أصابع تليق بالمولى عز وجل، ونسكت على ذلك ونؤمن به إيمانا جازما. فأحاديث الصفات نالها ما نالها أو نالها ما نال غيرها من نصوص الصفات الأخرى، حيث زعم بعضهم أن الأصابع تخليط من اليهود. هذه أول شبهة، أول شبهة. قالوا: نحن لا نثبت صفة الأصابع. لماذا؟ قالوا: لأنها إنما أتت من طريق اليهود. من طريق من؟ اليهود يعتمدون على حديث ابن مسعود وأنه دخل حبر على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن الله يا أبا القاسم، إن الله يمسك السماوات يوم القيامة بإصبع والأرضين بإصبع، وغير ذلك من إيه؟ من نصوص الحديث السابق. قالوا صفة الأصابع دي بالذات طريقها يهودي، طريقها يهودي. هذا الكلام مردود عليه بأن الحجة ليست في قول اليهودي وإنما في إقرار من؟ في إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. الحجة ليست في كلام اليهودي، وهذه حقيقة، لأن الخبر لو أتى من طريق اليهود يكون خبر بني إسرائيل، إن وافق ما عندنا فلا بأس، وإن خالف رددناه، وإن لم يخالف ولم يوافق فإننا لا نؤمن به ولا نكذبه، أي لا نصدقه ولا نكذبه، لا عبرة به عندنا. هذا الخبر وإن قال به حبر من أخبار اليهود، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك تعذبا لما قال وإيه؟ وتصديقا وتصديقا له، فإنما نأخذ الحجة من تصديق النبي عليه الصلاة والسلام لذلك مين؟ لذلك الحبر، لذلك الحبر. طيب ناهيك عن حديث عبد الله بن مسعود وأن حبرا أتى، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، أه؟ ده ما فيش فيه لا واحد يهودي ولا حد نصراني، خبر مسلم قح من أوله إلى آخره، وحديث النواس بن سمعان كذلك لا يهودية فيه ولا نصرانية، وكلاهما يثبت أن الله تبارك وتعالى أصابع، فلماذا نرد هذه الأخبار؟ لماذا نردها؟ قال إن الأصابع تخليط من اليهود، لأن اليهود مجسمة، وهم فعلا هكذا، اليهود مجسمة، ولذلك ما من بدعة وقعت في الإسلام إلا ولا بد أن تجد أن صاحبها إما يهودي أو نصراني أو صاحب هوى. ليست هناك بدعة إلا وأصولها الثلاثة معلومة، إما يهودية وإما نصرانية وإما مجوسية أو صاحب هوى وبدعة أو صاحب هوى. كل البدع وكل الإنحرافات خاصة في العقيدة مصدرها هؤلاء اليهود والنصارى والمجوس، ثم أصحاب الأهواء الذين يميلون بهواهم إلى الابتداع لا إلى الاتباع. وأن ضحك النبي عليه الصلاة والسلام هكذا قالوا من كلام الحبر ليس دليلا على تصديقه لليهودي، قالوا الضحك ده يعني عليه السلام ليس تصديقا لليهود، أمال إيه؟ قالوا بل هو دليل الكراهة والغضب، بل هو دليل إيه؟ الكراهة والغضب والاستنكار، وده كلام بعيد جدا، كلام بعيد جدا. متى علم أحد من المسلمين أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أنكر أمرا ضحك له؟ هل وجدتم دليلا في السنة من أولها إلى آخرها، أو سمع أحدكم هذا الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع شيئا يكرهه وينكره ضحك؟ إنما كان يغضب غضبا شديدا حتى يرى ذلك في وجهه. إذا كان هذا في عموم الأشياء فإنه من باب أولى في أحاديث الصفات لله عز وجل، فلابد أن يكون شديد الغضب وسريع الغضب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت على باطل، وضحكه لا يدل على استنكاره وإنما يدل على تعجبه وتصديقه. هب أن المسألة مسألة عقول وأفهام، مسألة عقول وأفهام، فأيهما أحسن عقلا وأشد فهما؟ عبد الله بن مسعود الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضحك أم هؤلاء الذين صرفوا الضحك إلى الاستنكار ورد خبر ذلك الحبر؟ إن الواحد إذا ضحك ربما يضحك استهزاء أو سخرية أو استنكارا لما يسمع أو تعجبا مما يسمع أو موافقة وقبولا لما يسمع، هذا الواحد منا. لماذا؟ لأن التشريع لا يناف به، لا يناف به. ولكن من الذي يعلم أنني أضحك تعجبا أو استنكارا؟ الذي يراني أضحك، الذي يراني يعلم كيف أضحك، وهذا الضحك على ما يدل. فعبد الله بن مسعود هو الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضحك، فلو كان يعلم أن هذا الضحك ليس للتعجب ولا للتصديق بل إنما هو للاستنكار وغرابة الخبر لصرح بذلك ونقله إلينا، بل هو الذي رأى الضحك ويعلم من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يستنكر عن طريق الضحك ولا يستغرب عن طريقه، وإنما قال ضحك النبي عليه الصلاة والسلام مما قال الحبر تعجبا وتصديقا له، تعجبا وتصديقا له. وإذا كانت المسألة مسألة فهوم وعقول، فعقل عبد الله بن مسعود أرجح وفهمه أقوى وأشد من فهم هؤلاء الذين حرفوا النص عن ظاهره لينفوا عن الله عز وجل أنه ذو أصابع. وادعوا كذلك أن ذكر الأصابع لم يرد في القرآن أو في حديث مقطوع. يعني ايه مقطوع؟ متواتر، يعني متواتر. قالوا والذي يحملنا على عدم اعتبار هذه الصفة أنها لم ترد في القرآن. أولا ليس بلازم القطع أنها ترد في القرآن الكريم، أنها ترد في القرآن الكريم. هذا القول في ظاهره أنه حق ولكنه أريد به باطل. ولذلك لو وردت هذه اللفظة أي لفظة الأصابع في القرآن لأولوها كما أولوا غيرها من الصفات التي وردت في القرآن. وإن الأمس لنا لقريب كنا نتكلم عن صفة اليد وأنها ثابتة لله في القرآن، فأولوها بالنعمة وأولوها بالقدرة، المهم أنها لا تثبت لله عز وجل. وهذه الصفة لما لم يرد لها ذكر في الكتاب قالوا هذه الصفة لا نعتبرها ولا نعتد بها. لماذا؟ لأنها لا ترد في القرآن، ما غيرها ورد ولم تعتد بها، ولكنها حيل اليهود، ولكنها حيل اليهود وأفعال المستشرقين في الأزمنة المتأخرة والذين تأثر بهم كثير من علماء المسلمين. فمن الناس من كان مستشرقا وهو لا يدري، بل وهو لا يقصد أن يكون مستشرقا ولا مستغربا. ومن الناس من يعلم علم اليقين أنه يؤدي رسالة لأنه تربى على أيدي اليهود ونصارى في بلادهم ودفع به بين صفوف الموحدين وفي بلاد المسلمين ليؤدي الرسالة على أكمل وجه، لأن اليهود والنصارى في بلادهم إنما علموا علما يقينيا أنهم لا يستطيعون غزو المسلمين في بلادهم بالسلاح، ففكروا في غزوهم ثقافيا وفكروا في غزوهم فكريا، فأنتجوا لنا عددا كبيرا جدا وكما هائلا من حسالة من انتسبوا إلى الإسلام كطه حسين مثلا وعلي عبد الرازق وأحمد لطف السيد وغيرهم كثير. هؤلاء الذين يقولون إنهم أصحاب التنوير وإنهم أهل التنوير، نعم هم أهل التنوير على منهج الغرب لا على منهج النبوة، لا على منهج النبوة، بل هم عند الله عز وجل من أهل الظلمة. قد حول الله تبارك وتعالى قلوبهم من الإيمان إن شئت فقل إلى الكفر أو إلى الزندقة والإلحاد وتحريف الكلمة عن مواضعه، ولا تزال البقية تأتي. وكل يوم يظهر لنا ملحد وجاحد لكتاب الله تارة ولأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تارة أخرى، ومنهم من يتفلسف ويقول إننا لا نحتج في صفات المولى عز وجل إلا بالأحاديث المتواترة، إلا بالأحاديث المتواترة. فإننا نسأل هؤلاء المعتزلة، بل هم شر من المعتزلة، معتزلة هذا الزمان شر من المعتزلة في ذلك الزمان الأول. فإنها في الزمان الأول تأولوا هذه الصفات وهم يعتقدون أن هذا دين يتقربون به إلى الله عز وجل. أما هؤلاء الملاحدة الذين تبنوا مذهب الاعتزال في هذا الزمان فإن التسمية الحقيقية لهم أنهم ملاحدة، ولكنهم تستروا بستار العقل وقالوا نحن عقلانيون، نحن تابعون للعلم الحديث، نحن معتزلة، ولكنهم في الحقيقة لا يجرؤون على أن يصرحوا بمكنون صدورهم لأنه يؤدي بهم إلى الكفر الصريح عياذا بالله تعالى. فهنا يقولون إن هذه الصفة ليست ثابتة في الكتاب ولذلك لا نقول بها. الرد عليهم أن غيرها من الصفات ثبت في الكتاب ولم تقولوا بها، وهذا يدل على فساد قلوبكم وسوء طويتكم. الرد الثاني أنه لا يلزم من ثبوت شيء في دين الله عز وجل أن يرد في الكتاب، بل إن الله عز وجل أمرنا أن نتبع محمدا عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن سنته وحي من عند الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يحيى، إن هو إلا وحي يوحى. فهو النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن لله أصابع وقد صح بذلك الخبر، فلما لا نقول به ولما لا نعتقده ولما نرده على النبي عليه الصلاة والسلام؟ تصور أنك جالس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ماذا تقول للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أتقوله لا هذا الخبر ليس متواترا، أو أنك تقول أين دليلك من الكتاب؟ الجواب أنك لا يمكن أن تتكلم، وإلا لو تكلمت بهذا الكلام الكفري بين يديه لوجدت من يؤذبك ومن يقطع رقبتك كأمثال عمر وغيره، بل هو اعتراض وتقدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث، من الذي فرق في صفات المولى عز وجل بين قبول الخبر إذا جاء متواترا ورده إذا جاء أحد؟ ما الذي قال بهذا؟ أهو النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. أهم الخلفاء الأربعة؟ الجواب لا. أهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أهم الأئمة المتبوعون إلى يوم القيامة؟ الجواب لم يقل أحد من ذلك من هؤلاء برد الخبر إذا كان في الاعتقاد إذا أتى من طريق الأحد، بل قالوا إذا صح الخبر فهو مذهبنا وهو معتقدنا وبه نقول. فإذا كان هذا الخبر قد ورد في الصحيحين بإثبات هذه الصفة لله عز وجل، فلما لا نقول بها إذن؟ فلما لا نقول بها إذن؟ هذا بعض الرد. ولذلك أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا وحده إلى اليمن وقال إنك تقدم قوما أهل كتاب يهود ونصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا اعتقاد، هذا ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، هذا اعتقاد. وأرسل معاذا وحده وهو خبر أحد، قبله أهل اليمن ولم يرد معاذا، ويقولون له اذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو اذهب إلى أبي القاسم فأخبره أننا لا نقبل هذا الكلام إلا إذا كان متواترا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما استقر عنده أن خبر معاذ كافي وحده في إقامة الحج على أهل بلد أرسله وحده يعلمهم الاعتقاد أولا، فلما لم يكن هذا ولا ذاك قام أهل اليمن وقبلوا خبر معاذ وأتوا بعد ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسمع بالسند العالي ما أوحى الله عز وجل به إلى نبيه، فقولهم إن هذا الخبر ليس في القرآن مردود، لأنه ليس بلازم أن يكون كل خبر في القرآن. إذن ماذا تصنع السنة وما قيمتها حينئذ؟ كما أن خبرهم أو قولهم بأننا لا نقبل في إثبات الصفات إلا الأحاديث المقطوعة يقصدون بها المتواترة خبر كذلك أشد ردا مما سبقه. وبعضهم وهم الذين أثبتوا هذه الأحاديث، يعني دول يعني أحسن حالا ممن سبق، دول طيب سنسلم بأن هذه الأحاديث صحيحة وأننا سنحتج بها في الاعتقاد، لكنهم ذهبوا مذهبا آخر واضطربوا اضطرابا شديدا وتحيروا وتخبطوا، قالوا هذه الأخبار صحيحة ولكننا سنؤولها وهؤلاء الأشاعرة ونصرفها عن ظاهرها وعن المراد منها، وهي محاولة التأويل بدعوى أن مثل هذه النصوص لا يراد ظاهرها لأن الأدلة العقلية، انظر، لأن الأدلة العقلية تأبى ذلك. احنا قلنا إن من أصول المعتزلة تقديم العقل على مين؟ على النقل، لكن من أصول أهل السنة تقديم النقل على مين؟ ما هو كيف أقول لك هذا؟ الذي خلق العقل هو الله عز وجل، لأنه لا خالق غيره ولا رب سواه. هذا العقل منه الفاسد ومنه السليم، صح ولا غلط؟ منه الفاسد ومنه السليم، وشرع الله عز وجل منه الصحيح ومنه السقيم. الصحيح منه كتاب الله عز وجل وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، والسقيم منه هي الأحاديث الضعيفة، هي الأحاديث الضعيفة. إذا ثبت خبر لله عز وجل في حديث ضعيف هل تقبله أنت؟ هل تقبله؟ إذا كان الخلاف وقع بين أهل العلم فيما يتعلق بالاحتجاج بالضعيف في فضائل الأعمال، فما بالك بالأحكام ومن باب أولى وأحرى ما بالك إذا كان هذا الخبر الضعيف يثبت صفة لله عز وجل نحن لا نثبتها، لا نثبتها. لماذا؟ لأنه لا بد أن يأتي الخبر من طريق مين؟ من طريق صحيح، من طريق الثقات. فهذا السقيم الذي عنيت به. فقولهم إننا نؤول الأصابع ليه؟ هتأولوها ليه؟ أي لأنها لا تتفق مع العقل، لا تتفق مع مين؟ لأن الأدلة العقلية تأبى ذلك. ليه؟ لأنهم تصوروا أن أصابع الخالق كأصابع مين؟ المخلوقين. فأرادوا أن ينزهوا مين؟ ينزهوا الله تبارك وتعالى. فحاجة من الاثنين، إما أن ينزهوه برد الأدلة، وإما أن ينزهوه بتأويل مين؟ بتأويل الأدلة. فلما ثبتت الأدلة ثبوتا يقينيا قالوا إن هذه الأدلة ظاهرها غير مراد. يعني إيه؟ ده الكلام ده على سبيل المجاز، هكذا يقولون. الكلام ده لا يقصد به حقيقة الأصابع، أما يقصد به إيه؟ أنا لا، ده الكلام ده مجاز. يعني إيه مجاز؟ يصرفون النص عن ظاهره ويقولون بالمعنى، بالمعنى المترتب عليه. المعنى إيه؟ القبض لا يكون إلا بإيه؟ إلا بالأصابع، والبسط لا يكون إلا بالأصابع وغير ذلك، والحسيات كذلك لا تكون إلا بالأصابع، أي براحة اليد وبالأصابع. فلما ثبت هذا كله لله عز وجل فأرادوا أن يقولوا إن هذه الأصابع إنما هي فرع وتصور عن اليد التي هي أصلا عندهم إيه؟ القوة. القوة قالوا إن الأصابع دي لا يراد منها الظاهر، لا يراد منها الظاهر، بل هي مجاز لله عز وجل. والمجاز، والمجاز فيما يتعلق بأمور الغيب خاصة فيما يتعلق بالباري تبارك وتعالى لا يجوز قصد، ولا هو منهج أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهم يثبتون لله تبارك وتعالى لنفسه ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله على الوجه اللائق به حقيقة لا مجازا. إن الله يد، نعم يد حقيقية، لكن لا يعلم كيفية هذه اليد إلا من؟ إلا الله عز وجل، إلا الله عز وجل. قال فلا بد من التأويل إلى ما لا، إلى ما يليق بالله ويقبله العقل. ويقبله مين؟ العقل. طب أنت عمال تدخل عقلك في صفات الله عز وجل ليه؟ ده غيب لا دخل للعقل فيه. الغيب لا دخل للعقل فيه. ده الغيب ده ابتلاء من الله عز وجل. وانت عم تشوف الجنة، طب ما تقول بقى ان الجنة دي مجاز، صح ولا لا؟ شفت النار؟ لا. طب ما تقول النار دي مجاز. شفت الحور العين؟ لا. ما تقول الحور العين دي مجاز. قلنا عين الجنة كله مجاز، قلنا فيش جنة بقى، قلنا فيش جنة. بس النهاية هل رأيت الله عز وجل؟ لا. لا بد وان تقول ان الله عز وجل مجاز، صح ولا لا؟ قل بقى ان هو ليس ذاتا حقيقية. لماذا؟ لأنك أنكرت الصفات اللازمة للذات. فإذا كنت تنكر هذه الصفات وتؤولها بأنها مجاز، لا بد وأنك تقول في النهاية بأن الذات العلية كذلك مجاز. إذا في النهاية، في النهاية إيه؟ مفيش إله. في النهاية مفيش إله. ويصح لنا ما قاله ابن تيمية، إن المعطل يعبد إيه؟ عدما، وإن الممثل يعبد صنما. هذا كلام جميل. ابن تيمية لم يقل هذا الكلام من فراغ، بل خبر قلوب القوم، لا أقول ألسنتهم ولا أقوالهم، خبر قلوبهم. فعلم بنور من الله عز وجل أن المعطلة الذين يعطلون الصفات ويلزم بذلك أن يعطلوا الذات يعبدوا عدما، لأنه في النهاية لا إله، لا يخرج لهم إله، لأنه لا يتصور أن يكون هناك شيء وذات بغير الصفات. فإذا كنتم نفيتم الصفات، نفيتم الصفات، فلا بد أن تنفوا في النهاية مين؟ الذات، يعني لا ذات. إذا أنتم تعبدون عدما. وهؤلاء الممثل عن النقيض الذين يثبتون أن الله تعالى له يد كأيدينا، عين كأعيننا، ساق كساقنا، أصابع كأصابعنا، ينزل كنزولنا، ويجيء كمجيئنا. لا إله إلا ربنا في النهاية إيه؟ صح، رجل، رجل. فهم يعبدون صنما. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ليس رجلا، بمعنى أنه لا يشبه أحدا من خلقه، لا في ذاته ولا في إن ولا في أسمائه ولا صفاته ولا في أفعاله. وقال آخرون يحتمل أن يكون المراد بالأصابع خلقا يخلقه الله عز وجل ليحمله ما تحمله الأصابع. شفت بقى التأويل السمج البارد ده، تأويل سمج قوي. قال ان الأصابع دي على حقيقتها، بس دي مصفها لله. اما ليه؟ قال لا، ده دي خلق من خلق الله عز وجل، يخلقه ويسميه أصابع. طب عشان ايه؟ عشان يأمره بالقبض ويأمره بالبسط ويأمره بأنه هو يصرف قلوب مين؟ قلوب العباد. يعني الأصابع دي مصفة لله؟ لا لا لا، ليست صفة لله عز وجل. أمال إيه؟ لا، ده هي خلق من خلق الله عز وجل، خلق من خلق الله، جعلوها شيئا منفصلا عن مين؟ عن الذات، شيئا حادثا. وأنتم تعلمون أن صفات المولى تبارك وتعالى حادثة أم لا؟ ليست حادثة، ليست حادثة، لأنك لو قلت بحدوثها يلزمك أن تقول إن الباري كان متصفا بالنقص، فعلم أنه نقص فكمل إيه؟ كما نفسه، وهذا كفر والعياذ بالله. فأول هذا الخبر الذي يثبت الأصابع تأويلا سمجا. وقال آخرون لعل المراد بالأصابع نعمة النفع والدفع، نعمة النفع والدفع، أو أثر الفضل والعدل، إلى آخر تلك التكلفات التي نحن في غنى عن طردها. لماذا؟ لأن حسن اعتقادنا في الله عز وجل، وأننا نؤمن بما جاء في الكتاب وبما جاء في السنة، أو جاء في الكتاب والسنة سواء، لله عز وجل على الوجه اللائق به تبارك وتعالى. وجدت أنت تجد أن منهج أهل السنة في غاية الراحة، في غاية الراحة والطمأنينة. ولذلك أنت إذا أتاك خبر، أي خبر، لا بد وأن تقول هذا الخبر من القائل به، تسأل نفسك سؤال من القائل به. كان اليوم يناقشني رجل وكنا في طريق طويل، فناقشني فقال يرحم الله فلانا فإنه هو الذي كان يشم الغارة على السلفيين، وهو الذي خبر القوم وعلم فساد منهجهم وفساد قلوبهم. قلت أما يرحمه الله فإنا نسأل الله أن يرحمه، وأما أنه خبر القوم فوالله ما خبرهم، ولو خبرهم لاتبعهم، ولو خبرهم لاتبعهم، بل منعه كبره وهو عمة عظيمة في الأزهر أن يتبع شبابا صغارا في دور أولاده وأقل، منعه الكبر أن يقبل الحق. وكان يغتاظ أشد الغيظ إذا سمع كلمة سلفي أو كلمة سنة. قلت أليس هو يا فلان الذي رد خبر الذبابة وهو في الصحيح؟ قال نعم، وهذا خبر. قلت أليس هو الذي رد حديث السحر، سحر النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم، وهذا لا يليق بجناب النبوة. قلت النبي عليه الصلاة والسلام أعلم بجناب النبوة منك، وهو الذي أخبر أنه سحر. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو الطبيب الأول في الخلق هو الذي أخبرنا أن الذبابة إذا وقعت في شراب أحدنا فليغمسها في هذا الشراب، فإن في أحد جناحيها داء وفي الأخرى دواء، وأنت لا تدري هذه الذبابة سقطت بأي جناحين، فمن باب الاطمئنان ودفع الوسواس أن تغمسها. فإذا كان جناحها الذي يحمل الداء هو الذي سقط، عالجه الجناح الآخر لأن فيه الدواء. وإذا كان الذي سقط في هذا الشراب هو الجناح الذي فيه الدواء، فإن غمس الجناح الذي فيه الداء لا يضره. ثم أنني قلت له في نهاية المناقشة يا فلان، وهو رجل كبير ومن المشايخ الكبار، هذا الخبر والله اليوم فاز الساعة 9 صباحا، قلت له يا فلان من الذي يقول بقولك؟ أبلغك أن أبا بكر رد هذا الكلام؟ قال لا. عمر؟ لا. عثمان؟ لا. الشافعي؟ لا. أبو حنيفة؟ لا. قلت ما تقول في هؤلاء؟ دول علماء الأمة ولا لا؟ قال هؤلاء علماء الأمة. قلت السؤال الثاني، من الذي قال بقولك؟ من الذي يقول بما تقول أنت الآن؟ والله العظيم قال المعتزلة. أنت ترضي في نفسك ولدينك أن تكون متبعا لمنهج المعتزلة وهم الخلف؟ قال ما هذا كلام غير معقول. قلت لا، العقل ليس مصدرا للتشريع، العقل ليس مصدرا للتشريع، بل الكتاب والسنة حاكمان على العقل، حاكمان على العقل، هاديان له، مرشدان له إلى طريق الحق والخير. فأما أن تجعل من عقلك حاكما على كلام الله عز وجل وعلى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يعقل وهذا لا يعقل. قلت أتظن أنك الوحيد العاقل؟ قال لا، وأنت كمان يا شيخ عاقل. قلت وعقلي يقبل هذه النصوص، فماذا تقول؟ إذا كانت المسألة مسألة عقول، فأنا عقلي يقبل كل خبر جاء في كتاب الله أو صح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سواء علمت أنا معناه أو لم أعلمه، علمت حقيقته أو لم أعلمه، والله العظيم عقلي يأمرني بذلك، وأنت عقلك يرد هذا. فهل يتصور أن يكون الله عز وجل جعل العقل حاكما على الكتاب والسنة؟ أنت اليوم عاقل، غدا لست عاقلا، فأنت اليوم تقبل خبرا غدا ترده، وفي نفس اليوم الخبر الذي تقبله أنت بعقلك أنا أرده بعقلي، والعكس بالعكس. فلا يصح أن يكون العقل المتغير الموصوف بالعجز والنقص والضعف حاكما على الكتاب والسنة. نعم، الله تبارك وتعالى خاطب العقل وكلفه بأعظم تكليف، أن يؤمن بهذا الكتاب، وأن يتدبر في آيات الكون، وأن يتدبر في آيات الله عز وجل، لأن العقل المخاطب هنا هو العقل السليم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ ويحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. لماذا؟ لأن هؤلاء الثلاثة لا عقول لهم، ولذلك لا تقع في دائرة التكليف قط. الشرع لم يكلف هذه العقول أن تمعي النظر لأنها لا نظر لها، فكيف تجعل أنت من عقلك حاكما على الكتاب والسنة؟ ولذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن صنف كتابا عظيما جدا أسماه درء تعارض العقل والنقل، يعني قال ما فيش أبدا تعارض بين النقل وبين مين؟ وبين العقل، وبين العقل أبدا ما فيش تعارض. إزاي؟ ما احنا أحيانا نشعر بهذا التعارض. قال لا، ده النقل الصحيح أو النقل الصريح مع العقل الصحيح، ما فيش تعارض بينهم. النقل الصريح في الكتاب والسنة مع العقل الصحيح السليم من كل آفة ومن كل هوى وابتداع وزيغ وانحراف عن الحق، هذا العقل يتفق تماما الاتفاق مع كتاب الله ومع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإذا لم يوافق العقل الشرع فلا بد وأن تكون هناك علة. هذه العلة ليست في دين الله عز وجل، وإنما هذه العلة إما أن تكون لفساد العقل، وإما أن يكون أو أن تكون العلة هي ضعف النقل كحديث ضعيف، حديث ضعيف. ثم ذكر مثالا على ذلك، قال إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل شيء كان ويكون إلى قيام الساعة. وحديث آخر من طريق جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله نور نبيك جابر. الحديث ده دين الصوفية، دين الصوفية. قالوا العقل يقول إن التعارض واقع بين إيه؟ بين هذين الخبرين، بين هذين الخبرين، فإما أن يكون الجمع بينهما ممكن، وأنا عقلي هو الذي قصر لفساد فيه وجهل فيه عن الجمع بين الدليلين، وإما أن يكون العيب في عدم ثبوت واحد منهما. فلما فتشنا علمنا أن حديث القلم هو الصحيح، وأن حديث نور نبيك جابر حديث موضوع. فلما علمنا بوضعه استبعدناه، فلم يبق لنا إلا إيه؟ إلا خبر واحد، أول ما خلق الله القلم، القلم، فقاله اكتب، فليس عندي في هذا الميدان وفي هذه المسألة إلا خبر واحد، فلا بد وأنه سيتفق مع عقلي تمام الاتفاق. لماذا؟ لأن النقل صريح ولأن العقل إيه؟ صحيح. في هذه الحالة أبدا ليس هناك تعارض. ولذلك ابن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله تعالى صاحب كتاب عظيم جدا في توحيد الله عز وجل، سماه التوحيد، كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب عظيم جدا. قال ابن خزيمة الملقب بإمام الأئمة، قال ما من دليلين ترون أن بينهما تعارض فتأتياني به إلا جمعت لكم بينهما. لماذا؟ لأنه يوقن أنه لا تعارض بين العقل وبين مين؟ وبين النقل، يقين جازم. ممكن الواحد يقول الأدلة هو نفسه ما سمعت عنها، لكن برضو حتى لو ما سمعت عنها يعلم أن الجمع بينها ممكن. لماذا؟ لأن المشكاة واحدة، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، فلما كان كله من عند الله لابد أنه لا يكون فيه أي نوع من أنواع من الاختلاف، صح ولا لا؟ والسنة وحي والقرآن وحي وكله من عند الله عز وجل، والمشكاة التي نطقت به واحدة، فكيف يتصور فيه تعارض وتضاد؟ هذا يستحيل ولا يجوز على الله عز وجل خاصة. وممن أنكر هذا التحريف والتكلف في معنى حديث الأصابع الحافظ ابن حجر. خلي بالك، الحافظ ابن حجر إمام من أئمة السنة، ولكن زلت قدمه في بعض الصفات توافق فيها الأشعرية. لا يعني ذلك أنه أشعري، لا يعني ذلك، أي في موافقته للأشاعرة في بعض الصفات أنه أشعري، بدليل أنه حمل حملة شعواء في داخل الصحيح في المجلد الثاني والمجلد الثالث عشر على مذهب الأشاعرة، وأثبت أنه من أهل القبلة لا من أهل السنة. قال إنهم مسلمون من أهل القبلة وليسوا على السنة. وذلك يفرق أهل العلم بين مصطلحين أهل القبلة وأهل السنة. فأهل القبلة يثبت لهم الإسلام فقط وعندهم انحراف وبدع، وأما أهل السنة فإن الاتباع والاقتداء ثابت لهم، ولذلك سموا أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهم استنوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام على مراد النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الجماعة أي الذين اجتمعوا على الاقتداء والاتباع بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما الأشاعرة فإنهم فرقة من الفرق، المعتزلة فرقة، الخوارج فرقة، القدرية فرقة، الإباضية فرقة، الشيعة فرقة، الصوفية فرقة، وكلهم ضالون، كلهم ضالون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قضى وحكم بذلك، فإننا نقضي ونحكم بما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام. قال افترقت هذه الأمة إلى وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا إيه؟ إلا واحدة، فحكم بأنهم من النار لأجل انحرافهم وضلالهم الذين ابتعدوا به عن منهج السنة، عن منهج السنة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري حيث أوضح أن في تصرف هؤلاء المتأولة الطعن في ثقات الرواة. الأول حاجة، صرفهم هذه النصوص عن الظاهر فيه طعن للرواة الذين رووا إيه؟ هذا الخبر، ورد الأخبار الثابتة، إلى أن قال ولو كان الأمر على خلاف ما فهمه الراوي للزم فيه تقرير النبي عليه الصلاة والسلام على الباطل وسكوته عن الإنكار، وحاشاه من ذلك. يعني قال لو إن كلام الناس كلام صحيح يبقى النبي عليه السلام أقر عبد الله بن مسعود على فهمه الباطل، ولما كان ذلك محال في حق النبي عليه الصلاة والسلام أن يسكت على باطل لابد وأننا نقول بأن فهم ابن مسعود فهم صحيح سليم، أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك تعجبا وتصديقا مش استنكارا كما قالت المتأولة. ثم قال وممن أنكر بل تشدد في الإنكار على من ادعى أن الضحك في الحديث كان على سبيل الإنكار ابن خزيمة، بعد أن أورد هذا الحديث في كتابه التوحيد قال جاء له من موقف غريب، هل هؤلاء يدعون أنهم أعلم بالله وما يليق به من رسول الله أو من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو من التابعين لهم بإحسان وبإيمان؟ حقا إنه موقف يحتار فيه المرء ولا يدري كيف يفسره. وعلى كل حال فهذه مواقف ثلاثة تمخرت من دراسة أحاديث الأصابع ومواقف الناس منها، وهي إثبات صفة الأصابع كما جاءت بها السنة، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، تأويل الأحاديث الواردة والخروج بها عن ظاهرها وهذا مذهب الأشاعرة، إنكار الأحاديث وردها بدعوى أنها مخالفة بالأدلة العقلية القطعية في زعمهم، وهذا منهج المعتزلة والجهمية، والحق أبلج والباطل لجلج. هذا بعض الكلام في قصة في صفة الأصابع لله عز وجل. هناك صفة أخرى لله عز وجل أحب أن أذكرها لأنها تابعة لصفة الأصابع، وهي صفة الأنامل لله عز وجل. صفة الأنامل، الكلام عن الأصابع لا يزال موصولا، ولكننا الآن نعرج ونستطرد استطرادا سريعا في إثبات الأنامل لله عز وجل. فقد ثبت فيما رواه أحمد في مسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى فيما يرى النائم ربه عز وجل، رأى فيما يرى النائم ربه عز وجل. وأنتم تعلمون أن الخلاف قائم في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه في ليلة الإسراء والمعراج، ولكن هذا له درس مخصوص سيأتي بإذن الله. أما الذي لا خلاف فيه بين الأمة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه في المنام، في المنام، بدليل حديث معاذ بن جبل قال رأيت ربي فيما يرى النائم في أحسن صورة. قال فإذا أنا بربي عز وجل، إذا أنا بربي عز وجل في المنام في أحسن صورة، فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى. الخلاف الذي دار في الملأ الأعلى، أتدري على ما اختلفوا وعلى ما تخاصموا؟ قلت لا أدري ربي. قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى. قلت لا أدري ربي. قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى. قلت لا أدري ربي ثلاث مرات. فرأيته، والكلام للنبي عليه الصلاة والسلام، فرأيته وضع كفه بين كتفي. قال فرأيته إيه؟ وضع كفه، وهذا إثبات لصفة مين؟ لصفة الكف لله عز وجل. فرأيته وضع كفه بين كتفي، أي من خلف ظهري. قال حتى وجدت ضرب أنامله في صدري، حتى وجدت إيه؟ ضرب أنامله في صدري من الأمام. يعني المولى تبارك وتعالى وضع يده وكفه التي تليق به سبحانه وتعالى على إيه؟ تصوروا لو أن احنا فسرنا الكف بالنعمة أو اليد بالنعمة، فهل تصور أن الله تعالى وضع نعمته بين كتف النبي عليه الصلاة والسلام؟ يمكن التأويل ده؟ يبقى كلام فارغ خالص، بل لابد أن نقول بأنها كف حقيقية على المعنى اللائق بمين؟ بالله عز وجل. قال حتى شعرت بضرب إيه؟ أنامله في صدري، أنامله في صدري. هذا الحديث يثبت لله تبارك وتعالى الصفتين، صفة الكف وصفة الإيه؟ الأنامل. وهو حديث صحيح لغيره، أخرجه أحمد والترمذي وابن خزيمة وابن أبي عاصم. انظر بقى لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا ابن تيمية ده محل نظر عندكم برضه؟ سلفي ولا خلفي؟ سلفي. طيب، قال يرد على الرازي، يرد على مين؟ على الرازي، الإمام الرازي الكبير صاحب التفسير، يرد عليه فيقول له لما قال الرازي وجدت برد أنامله، وجدت برد أنامله، الرازي يؤول هذه الصفة، يقول معناه وجدت أثر تلك العناية، يعني يفسر بأن الله تعالى وضع كفه على النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتنى به أعظم عناية. فالنبي عليه الصلاة والسلام شعر بهذه العناية فين؟ في صدره. ثم يشعر بها في كتفه بين كتفيه، ولا يشعر بها في ظهره أو في بطنه أو في بدنه كله وفي حياته وهدايته على العموم. وأن الله تبارك وتعالى إنما شمله برعايته وحفظه، فلما لم يقل ذلك صراحة. قال الرازي معناه وجدت أثر تلك العناية، يقال له أثر تلك العناية كان حاصلا على ظهره وفي فؤاده وصدره. العناية دي شملت النبي عليه الصلاة والسلام، مش فقط حتى بها في صدره. قال فتخصيص أثر العناية لا يجوز، يعني إذا كان الأمر كما قال الرازي ما فيش معنى جديد من أنه شعر بضرب أنامله على إيه؟ على صدره، ما فيش معنى جديد. لما احنا عارفين النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ العرب، ما يقولش كلام كده ملوش معنى، صح؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كلام ملوش معنى ولا كل كلام له معنى؟ وكل كلام صدر عن حكمة وعن وحي وتشريع، صح؟ فلا يتصور أبدا أن أنا أقول إيه؟ ان انا اقول اذا كانت عنايه الله عز وجل تشمل النبي اصلا كله فلا يتصور ابدا تخصيصه انه شعر بذلك في صدره، ثم يشعر بذلك في جميع بدنه، في جميع نفسك. رجلك لما بتوجعك، رجلك لما توجعك بتستشعر بان الله تعالى سحب منها نعمه القوه والدفع والنشر، صح ولا لا؟ معنى ذلك ان نعم الله تبارك وتعالى وعنايه الله تبارك وتعالى تحيط بالمرء كله حسيا ومعنويا. فلماذا خصص النبي عليه الصلاه والسلام انه شعر ببرد انامل المولى عز وجل على صدره، لما لم يقل في بطنه او في ظهره او في قدمه او في عقله، لما لم يقل ذلك؟ فكونه خصص لابد ان يكون ذلك لفائده، لابد ان يكون ذلك لايه؟ لفائده. قال فتخصيص اثر عنايه لا يجوز، اذ عنده لم يوضع بين الكتفين شيء قط، وانما المعنى انه صرف الرب عنايته اليه، فكان يجب ان يبين ان اثر تلك العنايه متعلق بما يعم او باشرف الاعضاء. الوقت اللي معاها الولد تقعد في الشارع شويه، يعني يمكن الجو حر عليه ولا شيء. الوقت اللي معاها الولد اللي بيبكي ما فيش حرج عليها ولا باس، لكن تخرج بيه لعل الجو حر يعني. فكان يجب ان يبين ان اثر تلك العنايه متعلق بما يعم او باشرف الاعضاء وما بين الثديين كذلك، بخلاف ما اذا قرأ الحديث على وجهه، فانه اذا وضعت الكف على ظهره ثقل بردها من الناحيه الاخرى، وهو الصدر. ومثل هذا يعلمه الناس بالاحساس. وايضا فقول القائل وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد انامله بين ثديي نص، ده نص من النبي عليه الصلاه والسلام، لا يجوز صرفه ولا يحتمل التاويل والتعبير بمثل هذا اللفظ عن مجرد الاعتناء. يعني لا يتصور ان يكون هذا البرد الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم هو مجرد العنايه، لان العنايه ثابته للنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا المنام وقبل هذا الرؤيا، وهذا امر يعلم بطلانه او يعلم بطلانه بالضروره من اللغه العربيه، وهو من غث كلام القرامطه والسفسطائيه. ثم قال ابن تيميه الوجه السادس انه صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثه اشياء، حيث قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها، وفي روايه برد انامله على صدري فعلمت ما بين المشرق والمغرب، ودرست الجيد فعلمت ما بين المشرق وإيه؟ والمغرب. يعني هذا الرؤية كان فيها مين؟ كان فيها العلم. وقوله فعلمت ما بين المشرق والمغرب يعني علمت فيما يختصم الملأ الأعلى، لأن سأل الأول أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال لا يا رب. قال لا، هذه الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عز وجل على علم ما بين السماء والأرض إلى قيام الساعة. قال فعلمت ما بين المشرق والمغرب، فذكر وضع يده بين كتفيه، وذكر غاية ذلك أنه وجد برد أنامله بين ثدييه، وهذا معنى ثاني، ووجود هذا البرد عن شيء مخصوص في محل مخصوص. وعقب ذلك بقوله الوضع الموجود كذا، وكل هذا يبين أن أحد هذه المعاني ليس هو الآخر. الشاهد من هذا الكلام كله أن صفة الكف ثابتة لله عز وجل، وصفة الأنامل ثابتة لله عز وجل، وصفة الأصابع ثابتة لمين؟ لله عز وجل. أما عن صفة الأصابع وهو عود على بدء، لأننا قلنا الكلام فيها لا ينتهي ولم ينتهي بعد، فإن بعض علمائنا وقع في هذا المحذور، كالإمام النووي مثلا، تارة النووي يذهب مذهب الخلف في التأويل وصرف النصوص عن ظاهرها، وتارة يذهب مذهب السلف وينافع ويدافع عنه، وتارة ينقل مذهب السلف والخلف ولا يرجح ويسكت. وهذا بلا شك تردد عظيم جدا ينم أن الإمام النووي لم يتمرس في هذه المسائل تمرس أهل السنة والجماعة، أي لم يكن على علم وإحاطة بمذهب السلف فيما يتعلق بصفات الباري تبارك وتعالى، كما كان الأمر عند أحمد وعند ابن خزيمة وعند ابن رهويه وعند يحيى بن معين وعند الشافعي وغيرهم من أهل العلم. لم يكن النووي في الاعتقاد بلغ هذا المبلغ، وإذا كان أحيانا يتحير وتردد، وأحيانا يقطع بالحق، وأحيانا يميل إلى الباطل. ليس اعتقادا منه انه باطل، ولكنه تصور هذا بعقله ووقع فيما يريده ان يفر منه. ولذلك نحن لا نقول انه خلفي، وانما نقول انه سلفي وافق المبتدعة في بعض اقوالهم. هذه الموافقة انما نتجت عن عدم تمكنه في دراسة الاعتقاد، بل تبعيته في الاخذ والتلقي عن الامام المازري وعن القاضي عياض، وهما اشعريان خلفيان متأولان، هو الذي اورده الموارد واخرجه عن حد الاتباع فيما يتعلق بالفقهاء. ولذلك قال النووي معلقا على قول الله على قول النبي عليه الصلاة والسلام: ان الله يمسك السماوات على اصبع والارضين على اصبع، قال النووي: هذا من احاديث الصفات. ناس نوافقك على ذلك. قال: وقد سبق فيها المذهبان، مذهب الخلف ومذهب مين؟ السلف، التأويل والإمساك عنه مع الإيمان به. التأويل ده مذهب مين؟ الخلف. والإمساك عنه مع الإيمان به مذهب مين؟ عايز أقول إن أنا قدمت أن شرحت هذا الأمر مرارا وتكرارا، إن أحاديث الصفات فيها الإيه؟ فيها المذهبين، مذهب الخلف ومذهب السلف. مذهب الخلف التأويل، ومذهب السلف إيه؟ الإيمان به والتصديق الجازم على ما جاءت به دون خوض ودون تأويل أو تحريف. قال: مع اعتقادي أن الظاهر منها غير مراد. وده كلام بقى إيه؟ ده لخبطة بقى. مع اعتقاد أن الظاهر منها غير مراد، وكمان ينسب هذا الكلام لإيه؟ لأهل السنة. لا، نحن نقول الظاهر منها مراد لله عز وجل على ما يليق به. أصلاً لو قلت إن صفة اليد أؤمن بها مع اعتقادي أن الظاهر منها غير مراد، لابد أن أقع في التأويل مرة أخرى، يعني أقع فيما فرغت منه. لا، الظاهر منها مراد لله حقيقة، لكن على الوجه اللائق، لكن على الوجه اللائق به تبارك وتعالى. قال: فعلى قول المتأولين يتأولون الأصبع هنا على الاقتدار، على الاقتدار، أي خلقها مع عظمها بلا تعب ولا ملل. والناس يذكرون الأصبع في مثل هذا للمبالغة والاحتقار، فيقول أحدهم: بأصبعي أقتل زيدا، أقتل زيدا، أي لا كلفة علي في قتله. وقيل يحتمل أن المراد أصابع بعض مخلوقاته، زي ما احنا قدمنا هذا الكلام. وهذا سبحان الله، وهذا غير ممتنع، هذا هو إيه؟ يعني جائز، يعني ممكن، يعني الكلام ده وجيه لا يراد. لا، ولذلك ينبغي لطالب العلم، ينبغي ويجب على طالب العلم أن يتفحص وأن يتحرى كل لفظ يقرأه، كل لفظ يقرأه في كتب السلف أو في غيرهم. أولا غيرهم شر مستطير أنت تحذر من القراءة فيه ابتداء. طب كتب السلف ممكن يقع فيها أمثال هذا الخبط وهذا الخلط، ممكن يقع فيها. الإمام النووي على العين والرأس، ياريت واحد في الزمن ده زي النووي، ياريت، ولا حتى نص النووي. لكن الكلام ده لا، مردود الكلام ده. ونحن قد تعلمنا من النووي وغيره أن كل ما خالف الكتاب والسنة يرد على إيه؟ على قائله، وأن كل ما وافق الكتاب والسنة أخذ من قائله حتى وإن كان يهوديا أو نصرانيا. بحضر يعني إيه؟ الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها، أينما وجدها أخذها. قال النووي: يقول أحدهم: بأصبعي أقتل زيدا، أي لا كلفت علي على قتله. وقيل يحتمل أن المراد أصابع بعض مخلوقاته. قال: وهذا غير ممتنع، والمقصود أن يد الجارحة مستحيلة. شايف؟ مرة يوافق أهل السنة ومرة إيه؟ يخالف. طب صح، إحنا بنقول أن اليد الجارحة اللي هي بتاعتي دي يعني على الله عز وجل مستحيلة، لأن لو قلت بإثبات اليد لله زي يد كده الجارحة، خدت بالك؟ يبقى أنا شبهت الخلق بمين؟ بالمخلوق، وهذا حرام لا يجوز ولا ينبغي. فقالوا إن إثبات اليد لله عز وجل مجاز. ليه؟ لأن لما قلت بالمجاز هنا وقلت المقصود باليد القدرة والغلبة والقوة، يبقى معناته ان في النهاية هيطلع ان يد ربنا دي زي ايه؟ زي يد. يا اخي مذهب اهل السنة وصل بين الاثنين، اثبتها لله على حقيقتها وعلى المراد منها ظاهرا لله عز وجل على وجه اللائق، وصل. ما بالك مذهب اهل السنة مريح جدا، كلمات يسيرات تعتقدها وتتعبد الى مولاك بها ولك فيها سلف، اولهم الانبياء والمرسلون، دول سلفك فيما يتعلق بالايمان. ما هو الايمان ده ما تغيرش، هو الايمان في شريعه موسى غير الايمان في شريعه عيسى غير الايمان في شريعه محمد عليه الصلاه والسلام، الايمان واحد، وهو الدين الذي رضيه الله تبارك وتعالى. فنقول هنا ان النووي قال في الجزء 16 شارحا قوله عليه الصلاه والسلام ان قلوب بني ادم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن. قال ايه النووي؟ قال ايه في الحديث ده؟ قال هذا من احاديث الصفات، ماشي امنا بالله. ثم يقول وفيها القولان السابقان قريبا، اي في صفه اخرى من الصفات، ماشي الحال. طب رجح لي انت يا نووي. قال الاول الايمان بها من غير تعرض لتاويل ولا لمعرفه المعنى. شوف الكلام غلط، غلط الكلام ده. قال المذهب الاولاني الايمان بها من غير تعرض لتاويل، ده كلام جميل او ده معتقد انا وانت، صح ولا لا؟ ثم يقول ولا لمعرفه المعنى، من غير تعرض لتاويل ولا لمعرفه المعنى. لا، كلمه ولا لمعرفه المعنى دي ده مردود عليك انت بقى. ليه؟ لان المعنى معلوم لدى مين؟ لدى السلف. المعنى معلوم لدى السلف، امال ايه اللي مش هنتعرض له؟ التكييف. ولذلك لابد ان تفرق بين تفويض العلم وتفويض المعنى وتفويض من الكيف. تفويض العلم وتفويض المعنى وتفويض من الكيف، عشان تبقى انت على علم بهذه المصطلحات الثلاثه. تفويض العلم ليس مذهب اهل السنه والجماعه. لماذا؟ لانهم علموا يقينا ان الرحمن على عرش استوى، لان الخبر ورد بذلك، فما بقاش عندي مجال ان انا افوض علم الاستواء لله عز وجل او افوضه للخلق. لا، لان الله عز وجل هو الذي اعلمني واخبرني في كتابه انه ايه؟ استوى. اصبح عندي في استواء المولى عز وجل علم ولا ما عنديش؟ ده كلام جميل. طيب من حيث المعنى، افوض معنى الاستواء لله عز وجل وانا ما اعرفش هو صح ربنا صح اخبرني وانا عندي علم بالاستواء، لكن القضية انني لا اعلم معنى الاستواء وافوضه لله عز وجل، برضو غلط. ليه؟ لان الاستواء معناه عندك الفوقية والارتفاع والعلو، صح ولا لا؟ يبقى لا انت تفوض الماء العلم ولا تفوض مين المعنى، انما تفوض ايه؟ الكيف. يقول لك طب كيف استوى ربنا على العرش؟ ده مش بتاعتي بقى، دي بتاعت ربنا، انا لا اعرفها. ليه ما تعرفهاش؟ ايش معنى عرفت العلم وعرفت المعنى؟ تقول لان انا لم ارى الله عز وجل، وعشان خاطر اكيف لك الاستواء ده لابد ان انا اشوفه وانا ما شفتوش، وانا ايه؟ ما شفتوش. تقول طب ما فلان استوى على الكرسي وجلس عليه بمعنى انه تربع ولا قعد مبلبل رجليه ولا اي حاجه، صح؟ يقول لك استوى عليه بمعنى على وارتفع عليه او استقر عليه او استولى عليه. اقول لك المعاني دي كلها في الاستواء لا تليق بمين؟ بالله عز وجل، بالله عز وجل. والا بقى في النهايه لو ان الاستواء في حق المخلوق زي حق الخالق، يبقى ربنا ده في النهايه راجل قاعد مقرفص مثلا على كرسي ولابس عمه وبدي درس، زي ما بتوع الجمعيه الشرعيه بينقموا على السلفين بيقولوا كده، بيقولوا السلفين دول عايزين يقعدوا ربنا على الكرسي ولابسوا عمه، خدت بالك؟ ينقمون علينا هذا، وطبعا ده كلام في منتهى الاجرام في حق المولى تبارك وتعالى. قال الايمان بها من غير تعرض لتاويل، ده مذهب مين؟ مذهب اهل السنه. ثم يقول من غير تعرض لتاويل ولا لمعرفه المعنى. لا يا حبيبي، احنا عارفين المعنى كويس قوي، عارفين المعنى كويس قوي، معنى ان الله له اصابع، احنا عارفين الاصابع لان الله تبارك وتعالى خاطبنا بما نعلم، خاطبنا بما نعلم بكلمات نعلم لها معنى، نعلم لها معنى. فلا يتصور ان الله تبارك وتعالى خاطبنا بما لا يقع له معنى في عقولنا، والا ربنا بيخاطبنا بالمحال، بالمحال، والمخاطبة المحال غير واردة في الشرع، وهي مسألة محل خلاف عند الأصوليين. الراجح فيها أن الله لم يخاطب عباده إلا بمعان معلومة لديهم، صح؟ فالمعنى معنى الأصابع معلوم لدي، معلوم لدي، لكن أصابع المولى تبارك وتعالى تزيد عما عندي من معنى في الأصابع، أي أصابع الخلق، أنها أصابع تليق بمين؟ تليق بالكمال والجلال الثابت لله عز وجل. قال: بل يؤمن بأنها حق وأن ظاهرها غير مراد، وده برضو إيه؟ وأنه يؤمن بأنها حق، ده كلام جميل ماشي؟ نؤمن بأن الله تبارك وتعالى أصابع على الحقيقة وأن هذا حق ليس باطلا. أن قوله وأن ظاهرها غير مراد، لا، قوله فأن ظاهره أن ظاهرها غير مراد لا بد وأن يوقعت في التأويل وصرف النص عن ظاهره، بل نقول إن ظاهر هذه النصوص التي أثبتت لله الأصابع مراد لله عز وجل حقيقة على المعنى اللائق به تبارك وتعالى، إنما معناها غير مراد أو معناها غير معلوم لدي لا. وذلك مالك بن أنس لما سئل الرحمن العرش قال الإسراء معلوم، لأن الله أخبرنا الإسراء معلوم والكيف مجهول. إذا إحنا لما نفوض الكيف، نفوض الكيف، اوعى تفوض العلم واوعى تفوض المعنى، لا تبقى ولايتك سودة. إنما عايز تفوض بل يجب عليك أن تفوض الكيف. تقول إن لله أصابع، لكن أصابع دي أنا عارف إن ربنا له أصابع لأن عندي علم من السنة من حديث عبد الله بن مسعود وحديث النواس بن سمعان وحديث عبد الله بن عمرو بن عاص وغيره كمان أوردوا أحاديث أثبتت أن الله تبارك وتعالى إيه أصابع، فالعلم قام لدي بأن الله أصابع ماشي، عشان خبر ورد، وذلك احنا بنسميها صفات خبرية ذاتية لأنها قد وردت في الخبر، وذاتية أي ملازمة للذات تبارك وتعالى لا تنفك عنها. فنقول إن الله أصابع وأن هذه النصوص على ظاهرها والمراد منها معلوم لدينا على الوجه اللائق لله عز وجل، نحن لا نعلم كيفية أصابع المولى عز وجل، لا نعلم ذلك. قال: والمذهب الثاني يتأول. ما أنت كمان دخلت تأويلك في المذهب الأولاني، وده طبعا فهم خطأ من النووي لمعتقد أهل السنة والجماعة، وكل الناس يؤخذ من قوله ويرد. قال: المذهب الثاني اللي هو مذهب الخلف يعني يتأول بحسب ما يليق بها. لا والله العظيم عمر التأويل ما كان يليق بالله عز وجل أبدا، وذلك عمال يخلط بين ألفاظ من عند أهل السنة يجيبها عند الخلف ومن عند الخلف يجيبها عند السلف، عمال يخلط لأنه هو مدرك جيدا. قال: يتأول بحسب ما يليق بها، فعلى هذا المراد المجاز. وقعه وقع ده السلف بيقولوا بالمجاز في الصفات، عمرهم قالوا كده، بل حاربوا من قال بذلك أشد المحاربة، كما يقال فلان في قبضتي وفلان في كفي، ولا يراد به أنه حال في كفه بل المراد تحت قدرتي، ويقال فلان بين أصبعي أقلبه كيف شئ، أي إنه مني على فخره والتصرف به كيف شئ. الكلام ده يصح في لغة المخلوقين ومع المخلوقين بعضهم البعض، لكن لا يصح مع الله عز وجل خاصة. لماذا؟ لأنه لا يشبه المخلوقين لا في وحدانيته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، والقدرة من أفعاله تبارك وتعالى والتصرف من أفعاله تبارك وتعالى، فقدرة الخلق ليست كقدرة الخالق، ولو أجمع الخلق أجمعون على قدرتهم وجعلوها في رجل واحد. قال: فمعنى الحديث أنه سبحانه وتعالى متصرف في قلوب عباده. يعني الشيخ خلي بالك أن جعل الأصابع عبارة عن مين؟ عن التصرف. ليه؟ لأنهم قاسوا الخلق على المخلوق. أنت ليك أصابع ماشي؟ الأصابع دي أنت اللي تتصرف بها، تقبض تبسط تدفع تقبض وغير ذلك ماشي؟ فكذلك قالوا لا، يعني ده الأصابع، إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن ليس الأمر على حقيقته وعلى ظاهره. إما إيه؟ أي لا، ده كلام مجاز، تعبير عن مين؟ عن قدرة الله عز وجل أنه يتصرف في عباده كيف شاء. ففي النهاية ما يجي التأويل ده هتخرجوا لنا بإيه؟ قالوا: هنخرج بأن ليس لله عز وجل أصابع. طب إيه اللي ورطت الورقة دي؟ قال: لأن إثباتنا الأصابع لله عز وجل يستلزم التمثيل. يستلزم مين؟ التمثيل. لابد وأننا نقول إن لله أصابع كأصابعنا. لا، ليس بلازم، بل قولوا كما يقول أهل السنة إن الله تعالى أصابع تليق بإيه؟ بجلاله وكماله، ليست كأصابعنا وليست جارحة. قال فإن قيل فقدرة الله واحدة، والأصبعان بالتثنية، هي قدرة ربنا ذي الصفات العالية واحدة ولا متعددة؟ واحدة، لأنه أثبت في كتابه أنه صاحب قدرة وهو على كل شيء قدير، لم يثبت نفسه أكثر من قدرة واحدة. فإذا فسرنا يد الله بمعنى قوة الله لا يستقيم هذا التأويل مع قوله بل يده إيه؟ مبسوطة ثاني. هنقول بقى اليد هنا بمعنى قوة بل قوته، أو اليد بمعنى النعمة بل نعمته، ينفع تأويله؟ ينفع؟ لا يصح حتى في أذهان العرب، أذهان الصبيان والأطفال الصغار، هذا كلام غير صحيح. وكذلك لا يصح أن أقول إن قلوب العباد بين أصبعين، أي بين إيه؟ قوتين، أي بين قوتين، لأن قوة الله تبارك وتعالى لا ينفك عنها مخلوق، لا ينفك عنها مخلوق سواء في السماوات أو الأرض أو ما فوق ذلك أو ما دون ذلك. فإذا قلت إن الأصبع هنا بمعنى القوة، فقولك إن قلوب العباد بين أصبعين أي بين قوتين لله عز وجل، إذا لابد وأنك تقول إن ما بين الأصبعين أو ما بين القوتين ليس فيه قوة لله عز وجل. تقول بخلاء هذا المكان الذي فيه القلوب العباد ليس فيه قوة لله عز وجل، وهذا كلام في غاية السخافة والبرود. فالجواب أنه قد سبق أن هذا مجاز واستعارة، فوقع التمثيل بحسب ما اعتادوه غير مقصود به التثنية والجمع، والله أعلم. أولا الرد على النووي عليه رحمة الله في نقل مذهب السلف، فمذهبهم إثبات المعاني وتفويض الكيف، وتفويض من الكيف لأنه خلق في هذا القبيل. الثاني التأويل المذكور للقبضة والكف والأصبع قد سبق الرد عليه من تأول أو من تأويل القبضة والكف عند الكلام على صفة اليد التي تقدمت في الدرس الماضي. ثم إن هذه الصفة ثابتة لله عز وجل فلا يتصرف فيها بتشبيه ولا تأويل ولا تعطيل، ولولا إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام ما تجاسر عقل على إثبات شيء لله عز وجل رجما بالغيب. فالعقل الصحيح يقبل النصوص ويأخذها مأخذ التسليم بمجرد صحتها، ولا يعمل على قياس الخالق بالمخلوق حتى يحكم بالاستحالة والامتناع، لأنه قد تلقى قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهذا نفي للمماثلة بين الخالق والمخلوق. وقال وهو السميع البصير، وهو إثبات السمع والبصر وبقية الأسماء والصفات لله عز وجل، لكن ليس فيه تمثيل. لماذا؟ لأنه نفى التمثيل أولا في الآية، وفي نفس الآية أثبت، فالآية نفي وإثبات، نفي لمشابهة ومماثلة الخالق والمخلوقين، وإثبات أنه سميع بصير، وهذه صفات، سميع بسمع، بصير ببصر، أسماء وصفات، فهو له أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته. لا يعني ذلك إثبات السمع والبصر أنه يسمع كسمعي ويبصر إيه؟ كبصري. لماذا؟ لأنه قال ليس كمثله شيء، فليس شيء يشبهه ولا شيء يماثله ولا يعدله ولا يكافئه. فالقول بأن هذه الصفة مجاز واستعارة وهي الأصابع ليس له نصيب من الصحة، ويناقض مذهب السلف الصالح، فهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله الكريم، وليس في ذلك استحالة ولا امتناع. وما صرح به النووي عفى الله عنه من أن قوله إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن مجاز واستعارة، وأن المراد منه أن الله عز وجل متصرف في قلوب عباده، وأن الحديث ليس على ظاهره ليس صحيحا، فالحديث على ظاهره، وقد ترجم له الأجري. انظر إلى التبويب، الأجري إمام عظيم جدا من أئمة السلف، له كتاب اسمه الشريعة، له كتاب اسمه الشريعة، من تكتب السنة دي هتلاقيها مرة باسم السنة كالسنة لأحمد بن حنبل، وتجد أحيانا بمعنى الاعتقاد زي الكتاب اللي احنا بنشرح فيه مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأحيانا تجد بمعنى الشريعة، بمعنى الشريعة يعني الملة، هدي الملة. قال النووي وأن الحديث ليس على ظاهره ليس صحيحا، فالحديث على ظاهره، وقد ترجم له الأجري بالإيمان بأن قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابع الرب عز وجل بلا كيف، بلا كيف.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ان قلوب العباد بين اصبعين، خلاص واحنا كمان بنقول ان قلوب العباد بين ايه؟ بين اصبعين. ازاي؟ ما اعرفش، هو كده وخلاص، هو كده وخلاص. امال اصل الايمان ده ابتلاء يا اخوان، الايمان ده ربنا سبحانه كلفك ان تؤمن بالغيب، وهذه الصفات غيب لانها